بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد، لن نطيل معكم أيها الإخوة الأفاضل، إن كان الموضوع في غاية من الأهمية، ألا وهو السلامة من الفتن. والفتن هي كل أمر يعرض للمؤمن فيفتنه ويصرفه عن الصراط المستقيم. وهذه الدنيا أيها الإخوة، هذه الدنيا دار ابتلاء واختبار وفتن، ولا يظن أن ظان أنه سيعيش في هذه الدنيا من غير أن يفتن، فنحن في كل يوم نمر بهذه الفتن، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى عن ذلك، وأن المؤمن في هذه الدنيا لا بد أن يبتلى. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فدار الدنيا دار ابتلاء واختبار، والناس بعد ذلك يتفاوتون. وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن الفتن وحذرنا منها وأنذرنا صلى الله عليه وسلم ودعانا للبعد عنها، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إنها ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. فدعانا صلى الله عليه وسلم أن نكون في منأى عن الفتن، لأنه من يستشرف الفتنة تستشرفه، ثم قد يغرق في بحارها، نسأل الله السلامة والعافية، كحال كثير من الناس. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الفتن منها الصغار ومنها الكبار، فقال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا في الصباح هو من أهل الإيمان، ويمسي كافرا، ويصبح ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. والآن نسمع من يتكلم ومن يدخل في هذه الأبواب فيفتن الناس، نسأل الله السلامة والعافية، نسمع كلاما عجيبا، كقول من يقول إن الصيام ليس بواجب، أو أن الحج يجوز أن يكون في شهر رجب، وهذا يتكلم بمنظور وتفكير كما يزعم من تفكير الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق على مثل هذا، ومن سار في ركاب هذا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن الفتن تجيء فيرقق بعضها بعضا، يعني تأتي الفتنة فيراها الإنسان عظيمة، ثم لا يمضي زمان حتى تأتي فتنة أخرى، فتكون الفتنة السابقة بالنسبة للفتنة الجديدة رقيقة، أي صغيرة لا قيمة لها. وهذا يعرفه كل منا، أدركنا زمانا، أذكر عندما أدخل التلفاز إلى بيتنا، هذا يعني في نهايات السبعينات، فلما فتح التلفاز في المنزل، هذا يعني حقيقة وطرفة في نفس الوقت، فتح التلفاز في المنزل الآن الفضاء مفتوح، كل شيء يدخل على الناس في بيوتهم في أقل دارهم. التلفاز الآن هين، في أمور أعظم وأعظم، هذه وسائل التواصل كلها فتن صرفت الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. لكن أذكر لما فتح التلفاز في منزلنا تغطت الوالدة والجدة، رحمة الله على الجدة وحفظ الله الوالدة، تغطوا لما خرج المذيع وقالوا رجل في المنزل. يعني هذه سبحان الله، من يصدق مثل هذا الكلام؟ نعم، هذا هكذا كان النساء تغطوا، لأنه ماذا؟ لأن رجلا في المنزل. الآن لا يخفاكم الحال، فتن يرقق بعضها بعضا، وسائل يعني الدنيا مفتوحة على الناس، يدخل عليهم من كل شرور ما الله به عليم. جلسنا عند بعض المشايخ من مشايخنا تكلم عن يعني هذا الفضاء المفتوح وما يبث فيه من شرور لا تنتهي، نسأل الله السلامة والعافية. فذكر شيخنا عن شيخه قال قبل 50 سنة لما دخل علينا الدش، قبل 50 سنة يقول، هذا قصة شيخنا هذه قبل 15 سنة، يقول عن شيخه لما دخل علينا الدش قلنا نعوذ بالله من الفتن. أي دش هذا؟ دخل عليهم قبل 60 أو 65 سنة. تعرفون الدش الذي يقصده هذا الشيخ؟ هذا الدش الذي في الحمام الذي يغتسل به. أعدوا هذا من الفتن. لماذا؟ لأن فيه إسراف، فيه إسراف في الماء ومخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الشيخ الكبير يقول لما دخل علينا الدش، ليس الدش الذي يأتي بهذه القنوات وهذا الفضاء المفتوح، وإنما الدش الذي يأتي بالماء، لأن فيه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لما دخل علينا الدش قلنا نعوذ بالله من الفتن، سنترك المطهرة وسنترك هذه يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما نتوضأ باليسير، الآن سيكب علينا الماء كبا. عدوا ذلك من الفتن. فالفتن أخواني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرقق بعضها بعضا، ويقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تزول، ثم تأتي فتنة أخرى فيقول هذه هذه. والآن في نحن في زمان ترى أناسا ليس لهم لا في العير ولا في النفير، يسمعون شيئا من وحي السماء يردونه. لماذا؟ لأنه لم يوافق عقولهم. هذه فتن، فتن عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. سهل عليهم أناس هذه القضية لما ظهروا أمام الملأ، والآن ما حد يريد أن يتكلم بكلمة يسمعها العالم إلا ويستطيع في بيته في قعر داره، صور نفسه ويتكلم وينزل في هذه الوسائل ويصل كلامه. فتسمع بعض الناس تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك أنا ما أقبل هذا الكلام أو لا أقبل هذا الحديث. عجبا والله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا تقبله؟ كيف ترد كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتن عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. ويا أيها الفضلاء، الفتن تنقسم إلى قسمين، فتن شهوات وفتن شبهات. أما فتن الشهوات فشأنها عظيم والله، وكم من والج في هذا الباب دخل فيه ولم يستطع أن يخرج منه لأنه تهاون، فدخل في هذا الباب، دخل في وظن أن في ذلك سعادته أو راحة قلبه، فلم يجد إلا الألم والحسرة والبلاء والشر. وبعضهم والله يبكي يريد الخلاص لكن لا يستطيع. ففتن الشهوات شأنها خطير وأمرها عظيم، ولكن الأعظم منها فتن الشبهات، لأن فتن الشهوات لا أحد إلا ويعلم أنه على خلاف الصواب. لن تأتي عند من ابتلي بشهوة إلا وهو يعلم أنه على الخطأ، لكن المصيبة في فتن الشبهات، لأن صاحب الشبهة من اشتبهت عليه القضية والمسألة والصراط المستقيم يظن نفسه ماذا؟ يظن نفسه على على الحق المبين، فقد يوصله ذلك إلى ماذا؟ إلى أن يعني يدين الله سبحانه وتعالى بأمور عظيمة، يدين الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالتكفير أو بسفك الدماء، بل يصل الحال ببعضهم أن يقتل أقرب الناس إليه، يتقرب إلى الله بذلك، وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق. من يصدق هذا الكلام؟ هذا كلام أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لن تقوم ساعة حتى يكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، وإنا نقاتل المشركين، نفتح البلاد ونقاتل المشركين. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بقتالكم للمشركين، وإنما يقتل بعضكم بعضا، أهل الإيمان يقتل بعضهم بعضا. فقالوا: يا رسول الله، يعني ما صدق الصحابة هذا الكلام أو عظموا هذا الخبر؟ قالوا: يا رسول الله، ومعنا عقولنا يومئذ؟ يعني كيف يجرؤ المؤمن أن يقتل مؤمنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قال: يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل أخاه وعمه وابن عمه. وهذا رأيناه في زماننا هذا، يقتل الرجل أخاه، يقتل عمه، يقتل خاله، بل وصل حال ببعض هؤلاء إلى ماذا؟ أن يقتلوا آباءهم وأمهاتهم، نسأل الله سلام العافية، تدينا وتقربا إلى الله. لماذا؟ لأن هذا نشأ بعيدا عن العلماء، أحاط به أهل الفتن وصوروا له صورا، وأنك لن تصل إلى المراد إلا بهذا الطريق، فسهلوا عليه ماذا؟ أولا ابتعد عن العلماء، وهذه أول فتنة، لا يسأل العلماء، لأن العلماء عنده ساقطون لا قيمة لهم، أهل الدين وأهل الشرع هو أبعد الناس عنهم، ويسأل ويلوذ بأصحاب الذين هم من أهل الجهل، من أهل البعد عن العلم وعن الفهم الصحيح لدين الله سبحانه وتعالى. فابتعد عن العلماء، نفر عن العلماء، ثم دخل في مسالك التكفير والحكم على الناس: هذا كافر وهذا كذا وهذا كذا، فتن عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم انتقل بعد ذلك إلى ثالثة الأثافي بعد التنفير ثم التكفير، انتقل بعد ذلك إلى القتل والتفجير، فاستحلوا الدماء، واحد يقتل خاله وآخر يقتل ابن عمه، ورأيناه بأعيننا، يصور نفسه بعد، يصور نفسه وهو يقتل ماذا؟ يقتل ابن عمه وزوج أخته، يتقرب إلى الله بذلك. لماذا؟ لأن ابن عمه دخل في سلك الجيش أو سلك الشرطة، وهو يكفر جميع من يدخل في هذا السلك، نسأل الله سلام العافية. جاهل إلى أخمص قدميه، جاهل إلى أخمص قدميه، فتن عظيمة جدا، فتن الشبهات، وقد يصل الحال صاحب فتن الشبهة أن يتجرع على كبار أهل الإسلام، يتقرب إلى الله بتكفير أبي بكر، تكفير عمر، سب الصحابة، ويرى ذلك قربة إلى الله. شوف الضلال المبين، تأملوا في الضلال المبين الذي وصل له حال بعض الناس. الله سبحانه وتعالى يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ويأمرنا الله ويوصينا بأن نسير على دربهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فيوصينا ربنا سبحانه وتعالى أن نسير على درب هؤلاء، ويأتينا أناس ينسبون أنفسهم للدين وللإسلام ويطعنون بكبار أهل الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. حتى سمعت بعض هؤلاء الزنادقة يقول: في النار ثلاثة، في أسفل النار ثلاثة، يعني شيء لا يصدق، في أسفل النار ثلاثة، من هؤلاء الثلاثة؟ إبليس وأبو بكر وعمر، فعمر في الأسفل لأنه فتح بلاد فارس، يبغضونه بغضا لأنه علمهم الطهارة وأدخل على قلوبهم الإيمان، فآمن طبعا من آمن، لكن هناك أناس نسأل الله السلام والعافية لا يريدون الإيمان. فعمر ماذا؟ في الأسفل، ثم فوقه أبو بكر، ثم فوقهم إبليس، ويتكلم بمثل هذا الكلام، نسأل الله السلام والعافية. ففتن الشبهات توصل العبد إلى المحدثات وإلى البدع وإلى الانحراف عن طريق الشرع الحكيم، وتوصله بعد ذلك إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ قال: الفتنة الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. وأما السلامة من الفتن، وهذا آخر ما نتكلم فيه في هذه القضية، فهناك سبل كثيرة للسلامة من هذه الفتن، من فتن الشبهات ومن فتن الشهوات، من الفتن الكبيرة ومن الفتن الصغيرة، وسائل كثيرة جدا، لكن سأتكلم عن وسيلة واحدة يعني في دقائق معدودة. هناك وسائل أخرى، منها الحرص على العلم، فإذا لم يكن إنسان من أهل العلم فلا أقل من أن يلوذ بأهل العلم، يسأل العلماء في أمر دينه، لأن الناس يسألون في كل شيء. كذلك فلنسأل في شأن ديننا أهل العلم الموثوقين، نرجع إلى العلماء نسألهم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيضا من أسباب السلامة العظيمة من الفتن يبتعد الإنسان عنها، ولا يتهاون بالدخول إليها ولا للاستماع إلى أهلها. بعض الناس يقول: أنا أسمع لهذه القنوات، أعرفهم على ضلال، بس أسمع أطمش ولا أضحك. لا 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 تضحك، قد يريدون شبهة هي لا قيمة لها، لكن هذه الشبهة لا جواب عندك عليها، فتلج في قلبك فمتى تخرج. بعض الناس يقول: أنا بتسلى. لا لا تسلى، لا ترخي سمعك لصاحب ضلالة ولا لصاحب بدعة، فإنه قد تدخل البدعة فلا تخرج. لذلك إنسان ماذا؟ إنسان يبتعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: يكون خير مال المرء المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال، يفر بدينه من الفتن. هذا لما تقع الفتن عظيم، ونحن والله في زمان عظمت فيه الفتن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال عندما يخرج سيأتيه وسيتبعه أمم من الناس، سيتبعونه أمم من الناس. من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لمن يدرك ذلك الزمان، قال صلى الله عليه وسلم: فمن أدرك ذلك الزمان فلينأ عن الدجال. ما معنى ينأ؟ يبتعد، يعني إذا خرج الدجال ويعني أدركه من أدركه منا فلا يأتيه ويستمع إليه ويراه. قال صلى الله عليه وسلم: فإن الرجل يذهب إليه وهو عالم به فلا يلبث إلا يكون من أتباعه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا جميع الفتن، لا ترخي سمعك، لا تذهب بنفسك برجليك إلى الفتنة، من فتن الشهوات أو من فتن الشبهات، لا تفتح على نفسك باب شر لا تستطيع بعد ذلك أن تسد هذا الباب، ابتعد دائما. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. خطوة واحدة تجر بعدها خطوات. كم من الناس تساهل، فتح على نفسه نافذة إلى يوم الناس هذا ما استطاع أن يغلقها. فهذه أسباب للسلامة من الفتن، لكن أعظم سبب، من أعظم الأسباب للسلامة من الفتن، الثبات على السنة. الثبات على ماذا؟ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الصديق رضي الله تعالى عنه، الصديق الأكبر: إني أخاف، في البخاري هذا الكلام، يقول: إني أخاف إن تركت شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. فمن أعظم أسباب الثبات على الحق وعلى الصراط المستقيم والبعد عن الفتن بجميع أنواعها أن يثبت الإنسان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. متى أتتك السنة فعظمها في قلبك وارض بها وتابعها، ولا تعارضها بالأهواء ولا بالآراء. يقول علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي. الدين إخواني ليس بالآراء، ليس بنتاج العقول، الدين بالاتباع حتى لو لم يوافق عقلك. يقول علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لا، لو أتوا لك بالخف أنت ما تعرف وين تمسح، وين بتمسح، فوق ولا تحت؟ ها أخواني سؤال، لبست خف، لبست خفا، قالوا لك امسح عليه، أنت ما تدري وين بتمسح، تحت ولا فوق؟ فوق. لكن العقل شو يقول؟ تحت. العقل يقول تحت، لكن الشرع ماذا يقول؟ فوق. الشرع يقول لك فوق. يقول علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله يمسح على ظاهر خفيه. العقل بادي ذي بدء يقول لك امسح تحت، لكن السؤال هنا هل يخالف العقل الشرع؟ يقول لا والله، لو تأملت، دعك حتى من الشرع، لو تأملت ستعلم أن المسح فوق هو الذي يوافق كذلك العقل. ابتداء ستقول سأمسح من الأسفل، لكن لو شوي بس تأملت ونظرت سيقول لا والله، لا، المسح هو فوق أولى بالمسح من أسفل الخف. لكن ابتداء الواحد ماذا يقول؟ أسفل الخف. لكن لو تأمل، لأن الشرع العقل الصريح لا يناقض الشرع الصحيح، العقل الصريح لا يناقض ماذا؟ الشرع الصحيح. لماذا؟ لأنك لو مسحت أسفل الخف شو يصير في أسفل الخف؟ يتبلل. إذا مشيت شو يصير؟ جمع الأغبرة والأوساخ. لذلك الأولى بالمسح عقلا وشرعا هو أعلى الخف. لذلك الثبات على السنة أخواني أعظم من جات، أعظم من جات للعباد أن يثبتوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو خالفت عقولهم، لو خالفت عقولهم. نقول نحن عقولنا محصورة أخواني، أنت يعني تعيش في أجواء، تعيش في أمور، تعيش، فقد يأتيك شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تستغرب منه، نقول لا ترد السنة، اقبل السنة. فإذا استغربت اسأل العلماء، هم يبينون لك، يبينون لك ماذا؟ يبينون لك يعني وجه هذه السنة. لأن بعض الناس يأتيه شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يردها أو لا يقبلها، بل بعضهم يسخر ويستهزئ. أحدهم لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء. قبل ما في صنابير، في آنية، يتوضأ من الآنية، النبي ماذا يقول؟ لا تحط يدك في الإناء، فلا يغمس يده في الإناء. تأتي بالماء بأي شيء، تحمل الماء أو تسكب الماء على يدك، ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم: فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. لا يدري أين باتت يده، ما يدري الإنسان وين باتت يده. أحدهم سمع الحديث، بعض الناس عنده عجلة، صلى الله سلام والعافية، ومدخل المزاح والنكت في كل شيء حتى في الشرع. لا يا أخي، كل شيء له حدود، تنكت مع ربيعك، تنكت مع فلان، تنكت مع علان، ما مشكلة، لكن دين الله أبعده عن مزاحك، أبعده عن النكت إلى آخره. فلما سمع هذا الحديث قال: أين باتت يده؟ وين باتت يدي؟ يقول: باتت يدي في الفراش، وهو يضحك. يعني هو تصور يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول فإنه لا يدري أين باتت يده، أن هذه اليد تنفصل عن الجسد وتمشي في الليل لوحدها. فقال رادا هذا الكلام وهو يضحك، قال: وين باتت يدي؟ يعني باتت معي على الفراش. هكذا يسخر ويستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الثاني ما الله سبحانه وتعالى علمه، اليوم الثاني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول كلام ما يقول، ما ينطق عن الهوى، كلام فيه حكم، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. في اليوم الثاني الرجل أين وجد يده؟ أين وجد يده؟ سامحون أخواني يعني، عشان وجد يده في دبره، وجد يده. إنسان يوم ينام يدك تطيش يمين وشمال، فلما استيقظ من يوم ثاني وجد يده في إلى نصفها في دبره. بيغسل يده ولا ما بيغسلها؟ سيغسلها ولا ما بيغسلها؟ يغسلها بالصابون بعد. لذلك الإمام الشافعي قال عن هذا الحديث: أهل الحجاز بلادهم حارة، وكانوا يستنجون بالحجارة، فيبقى شيء يسير من النجو، فإذا نام الواحد منهم قد يسيل هذا الشيء اليسير. فإذا نام الرجل لا يدري أين تذهب يده، أين تبات يده، فوق بطنه ولا تحت، ولا فقد يعني تصل يده إلى هذه الأماكن فيصيبها شيء من النجاسة، فماذا تفعل؟ لا تحط يدك في الإناء، اغسلها ثلاثا أولا. هذه الحكمة. وهكذا أي حديث يأتيك لا تتعجل في رده، لا تتعجل ماذا في رده، وإنما ماذا إذا لم تفهم طبق وشي السنة بعدين اسأل أهل العلم هم يبينون لك. لذلك أعظم من جات إخواني ثبات على السنة. يقول سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه، الحديث في البخاري، يقول إياكم والرأي في الدين، إياكم والرأي في الدين، يعني إذا جاءك الدين لا تحط رأيك، لا تحط عقلك وترد دين الله سبحانه وتعالى بمحض أفكارك. قال إياكم والرأي في الدين، فلقد رأيتني يوم أبي جندل، يوم أبو جندل هو يوم الحديبية، يوم الحديبية طبعا عندما وصل الصحابة إلى الحديبية يريدون سنة السادسة من هجرة يريدون العمرة، صدهم كفار قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم وقع شروطا مع كفار قريش، وهذه الشروط ظاهرها الظلم على المسلمين، لكن في الحقيقة هذه الشروط كانت فتحا عظيما. وهذا اليوم يوم الحديبية يسمى يوم أبي جندل، لأن الذي كان يعني يجادل النبي أو يصالح النبي من كفار قريش هو سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو، وسهيل بن عمرو كان كافرا في ذاك الوقت، وولده أبو جندل كان مسلما وكان من المعذبين في مكة. أبو جندل لما سمع أن المسلمين قادمون هرب، هرب من حبسه ويعني قطع مسافة طويلة والحديد في جسده ورمى بنفسه في معسكر المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يكتب شروط الحديبية، فرمى بنفسه في معسكر المسلمين. وكان من شروط الحديبية التي كتبها سهيل بن عمرو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ أنه من جاءكم منا تردونه إلينا، يعني إذا واحد من قريش ذهب إليك يا محمد في المدينة صلى الله عليه وسلم هذا لا تقبله، ترده إلينا. والنبي صلى الله عليه وسلم وقع الشروط، انتهى الكلام. أبو جندل جاء رمى بنفسه في صفوف المسلمين، فقال سهيل بن عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أول من أقاضيك به ولدي هذا، رده إليه. وكان قد عذب عذابا شديدا في الله سبحانه وتعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل بن عمرو دع لي هذا، خلي لي هذا، لأن فتنة عظيمة الآن، يعني صور واحد مسكين مسلم ومعذب وأتى إلى المسلمين ورمى بنفسه بين صفوف المسلمين ويريد النجاة من هؤلاء المشركين، يقول والده المشرك يقول أول من أقاضيك به ولدي هذا، ثم هذا الشروط تتم رجع لي ولدي. فقال النبي دع لي هذا، قال والله ما يمشي الكلام، سهيل بن عمرو يقول إلا أن ترد لي ولدي هذا. والصحابة هنا يعني أصابهم ما أصابهم، طبعا كل شروط الصلح لم يرضى بها كثير من الصحابة، لكن هذا الذي زادهم حنقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبو جندل قال ارجع إلى ارجع، فتنة سبحان الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إخواني ما ينظر للفرد، نعم فرد ابتلي، لكن النبي كان ينظر إلى مصلحة الإسلام، وضع الحرب يعني في طبعا حكم عظيمة جدا هذا الصلح، لكن من الحكم العظيمة أن وضع الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل المدينة وبين أم القرى، ترى مكة مو بسهلة كانت، هي أم القرى، تعرفون شو يعني أم القرى؟ كل العرب يعظمون مكة ويعظمون أهل الحرم، فلما يتصل الأخبار إلى العرب أن قريش رضخت للرسول صلى الله عليه وسلم وتصالحت معه ماذا يكون؟ يقبل الناس على الإسلام. لذلك في صلح الحديبية كان عدد المسلمين مع الرسول صلى الله عليه وسلم 1400، هؤلاء 1400 النبي صلى الله عليه وسلم قال كلهم في الجنة، كلهم في الجنة 1400. سنة كم هذا؟ سنة السادسة من الهجرة. صار الصلح وهدت الأمور ويعني قام الإسلام بقوة عظيمة جدا، وصار يوازي في مكانته، مدينة صارت توازي أم القرى، توازي مكة وأهل مكة. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نشر الدعاة في الجزيرة، ما مضت سنتان، ما مضت سنتان إلا و فتحت مكة لما أخلى كفار قريش بشروط الصلح، فتحت مكة وماذا؟ وبعد ذلك كان عدد المسلمين في فتح مكة 10,000. حكم عظيمة جدا يطول بناء المقام. لذلك الله أخواني في قضية ماذا؟ للسلامة من الفتن، الثبات على السنة. أختم بهذا الحديث النبوي الذي يبين يعني مدى أهمية الثبات على السنة متى جاءت. هذا حديث رواه الإمام أحمد، وهو أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل قوله على رسوله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هذه الآية لما سمعها الصحابة جاءوا إلى رسول الله، آية عظيمة ترى هذه وآية مخيفة، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودثوا على الركب، ما جلسوا، جالسين على الركب للدلالة على عظيم ما نزل على رسول الله وأنهم يريدون الخلاص من ذلك. دثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، أمرنا بالصلاة والصيام والصدقة وكل ذلك نطيق، وهذه الآية لا نطيقها. تعرفون ما معنى هذه الآية؟ لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يعني الذي في نفسك قد يرد في نفسك كلام عظيم جدا ما تستطيع تنطق به، سيحاسبك الله سبحانه وتعالى به على ضوء هذه الآية. ذاك الصحابة خافوا من هذه الآية خوفا عظيما، قالوا: هذه الآية لا نطيقها. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتريدون، يقول صلى الله عليه وسلم لهم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم، أهل التوراة وأهل الإنجيل: سمعنا وعصينا؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا، سلموا أمركم لله سيأتيكم الفرج. قولوا، يقول صلى الله عليه وسلم، قولوا سمعنا وأطعنا. فقال الصحابة رضي الله عنهم: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، وذلت بها ألسنتهم، سمعنا وأطعنا. فأنزل الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية ماذا؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم الآية التي بعدها نسخت الآية التي فيها هذا الحكم العظيم، فقال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا ليس في وسع الأنفس، لكن هذا اختبار وابتلاء. فلما ثبت الصحابة وسمعوا وأطاعوا حتى فيما هو فوق التكليف جاءهم الفرج من رب العالمين. وهكذا من ثبت أخواني، والله الذي لا إله غيره، الذي يثبت على السنة يأتيه الفرج. قد ترى الأمر عظيما أمام عينيك، كيف أترك هذا الشيء أو كيف أودر هذا الشيء؟ والله أنا ما أستطيع. بعض الناس يقول ما أقدر، نقول اثبت وجاهد نفسك، ستجد في البداية صعوبة، ثم سيأتيك الفرج، وسيكون هذا الأمر من أسهل ما يكون، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الأمر يحتاج إلى مجاهدة. فجاء ماذا؟ جاء الفرج، وجاءت الآية الناسخة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، إلى ماذا؟ إلى آخر الآيات. فهذا السبب العظيم، قضية الثبات على السنة متى جاءت، الإيمان بها والتصديق بها والعمل بها وعدم ردها وعدم جعلها مجالا للسخرية. هذا من أعظم أسباب السلامة من الفتن كلها، ما ظهر منها وما بطن، الصغير والكبير، فتن الشبهات وفتن الشهوات. أسأل الله يثبتنا وإياكم على السنة وعلى الصراط المستقيم. جزاكم الله خير، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.